الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله، يعني ضرب مثل أن أحد يعني الصالحين في زمن من الأزمان يعني وجد غراب أعمى، فصعب عليه الغراب جدا، غراب أعمى كده زمانه جعان وزمانه عطشان وزمانه يعني طير، المفروض الطير ده رمز الانطلاق ورمز، وأعمى كده ومنكمش في ريشه، فصعب عليه جدا. شوية لقى غراب مفتح يحمل الطعام في فمه وقام جاي وبدأ يأكله في بقه، فراح لأحد العلماء بقى يقول له سبحان الله على الآيات بقى، فيقول له وجدت غراب أعمى وبعد كده جه غراب مفتح، فقام يعني حطه في فم الأعمى. فشوف بقى الإنسان حتى لو ما بيسعاش، حتى لو في مكانه، حتى لو مش قادر إنه يعمل حاجة، ربنا هيسوق له الخير وربنا هيبعث له اللي هيأكله وربنا. فقال له العالم كلمة خطيرة جدا، كلمة ممكن إنها تقلب حياة إنسان لو حس بها ولو فهمها. فقال له العالم ولما رضيت أن تكون أنت الأعمى؟ ليه مستني؟ ليه حد يوقف حد يفوقك؟ مستني ليه وانت في كبوة أو في غفلة، وانت عارف إنك في غفلة، وانت عارف إن علاقتك بربنا فيها اهتزاز، حد يجي يوقظك؟ مستني ليه إن حد هو اللي يجي يقومك؟ ليه انت اللي ما بتقومش بنفسك؟ ليه انت اللي ما بتنطلقش إلى الله بنفسك؟ ليه انت اللي ما بتتعاملش مع قضية علاقتك بالله في غاية الخطورة وتقوم انت بنفسك؟ مستني ليه ان حاجة خارجية هي اللي تغير الوضع اللي انت فيه؟ مستني ليه ان عنصر من بره، مش من مجاهدتك انت، مش من قومتك انت، مش من عزمتك انت، حاجة من بره هي اللي تغير الحال الديني اللي انت فيه، هي اللي تغير بعدك عن الله سبحانه وتعالى في كثير من الأعمال الصالحة التي تعلم أنها ترضي الله ولكنك لا تفعلها. ليه تبقى غراب أعمى في الدين؟ ليه تبقى أنت الغراب الأعمى بتاع الملتزمين اللي مستني حد يجي يفوقه، مستني حد يجي يقيمه؟ مستني ليه؟ قال تعالى فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة، لفظ الاقتحام لم يعني غريب جدا انه يذكر في هذا الموضع وانه يذكر على هذا المعنى. القحمة في اللغة هي المهلكة، القحمة في اللغة المهلكة، يعني اللي هو الداخل مفقود والخارج مولود، هذه هي القحمة في اللغة. طب يعني اقتحم؟ اقتحم يقول الشوكاني، لفظ عجيب جدا يا جماعة لفظ الاقتحام، انا اللي هقوله لكم ده مش تعبيري، يعني انا مش بعبر عن اللفظ بفهمي، انا بجيب لكم لفظ علماء الامة في هذا اللفظ. اقتحم قال الشوكاني في فيض القدير، قال اي رمى نفسه بلا روية، واحد رمى نفسه من غير ما يفكر، هكذا قالها حرفيا، اقتحم اي رمى نفسه بلا روية، واحد رمى نفسه، رمى نفسه. ربنا بيقولك ارمي نفسك من غير ما تفكر، احيانا بيبقى في عقبات بينك ومن ربنا سبحانه وتعالى، فلا اقتحم العقبة. والحل الاساسي مش انك انت تسايس وتلاين، في عقبات يا جماعة حلها ان انت تقتحم. طب معنى العقبة ايه؟ لغة من حيث اللغة، العقبة هي الطريق اللي في الجبل، طريق الجبل، طب ليه قال لك طريق الجبل؟ قال لك لان الصعود صعب جدا والجبل وعر جدا، فالعقبة مشهد واحد بيطلع لقمة جبل. فقال لك ده مثل، قال لك مثل للمجاهدة في الدين، مثل للمجاهدة والسعي الى الله، لان عمرك ما هترتقي الا لو تعبت كأنك بتطلع جبل بالظبط. اللي عايز يوصل لقمة جبل لازم يستحمل العقبات اللي هيقابلها، لازم يستحمل المخاطر اللي هيقابلها، لازم يستحمل الصعوبات اللي هيقابلها. فلا اقتحم العقبة، ده كلام الله، ده مش واحد واعظ بيذكر الناس وبيسخنهم. الذي قال هذه الآية هو الله الذي أمرك أن تقتحم، فلا اقتحم، كما قال ابن زيد قال هل اقتحمت العقبة؟ يعني انت واقفين ليه؟ واقف في مكانك ليه؟ مش عايز تتقدم الى الله؟ مستصعب الطريق ليه؟ مستصعب، كما قال تعالى واعطى قليلا واكدى. يعني ايه اكدى؟ اكدى ديت لما واحد يجي يحفر بير، فبعد ما حفر شويه لقى صخره، فجي يخبط في الصخره لقى صعبه، قام ساب المكان ده وايه وخلاص ساب الموضوع. يعني ايه خلاص؟ مش فاكدى ديت يعني واحد اول ما لقى عقبه وقف. مستصعب الطريق الى الله ليه؟ هو الارتقاء كده يا جماعه، الارتقاء عايز مجهود، الارتقاء عايز بذل، الوصول الى الله يحتاج الى مجاهده. ما ينفعش تسيب عقبه بينك وبين الله دون ان تتخطاها. فلا اقتحم العقبه، ما تسيبش اي حاجه بينك وبين ربنا، ما تسيبش اي حواجز بينك وبين الله. ايه هي الحواجز؟ الحواجز اللي بيننا وبين ربنا كتير جدا. اول الحواجز التي بيننا وبين الله حاجز الغفله، حاجز الغفله. نتكلم عن خمس حواجز: حاجز الدنيا والطموحات الدنيويه والاحلام الدنيويه، حاجز الغفله، والغفله ان انت عمرك قصير، الغفله انك انت ممكن تموت، الغفله ان انت ما انتش عارف انت في الفرصه اللي انت فيها دي لحد امتى، الغفله عن ثواب العمل الصالح والانطلاق الى الله وعطاءات الله للمنطلقين اليه. عقبة تانية من ضمن العقبات الظروف، انا عندي ظروف اعمل ايه؟ انشغالات، انا عندي انشغالات اعمل ايه؟ من ضمن العقبات ومن اصعب العقبات النفس، النفس البشرية، الجبل الرهيب الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من ضمن العقبات، عقبات كثيرة اخواني، يعني تعالوا ناخد عقبة عقبة كده نشوف يعني ايه فلا اقتحم العقبة، يعني ايه ما تفضلش مكانك. مش لان الطريق فجأة صعب، مش لان الوصول الى الله كصعود الجبل عايز انسان مجاهد ومكافح ويتحمل من اجل ان يصل، تفضل في مكانك، تفضل راضي بالسفح اللي انت عايش فيه، تفضل راضي بدنو الهمة اللي انت عايش فيه. الغفلة، الغفلة عن ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم ده يا جماعة يعني دي غنائم، يعني خمسة، اغتنم خمسا جت نكرة للتعظيم، يعني امور عظيمة. يعني الخمس حاجات اللي النبي عصام يقول لك ديت دي امور خطيرة جدا. قبل خمس يعني قبل خمس؟ يعني الخمسة التانيين دول جايين جايين، يعني لما النبي يقول حياتك قبل موتك هتموت هتموت، فالحق بقى قبل ما تموت. لما النبي يقول صحتك قبل سقمك يعني هتمرض هتمرض، لما النبي يقول شبابك قبل هرمك يعني هتكبر هتكبر. مفيش فايدة، امور لن يفر منها انسان. لما النبي عصام يقول غناك قبل فقرك يعني في ظروف مادية هتيجي على كل بني آدم. اوعى تظن انك دي حاجات جاية جاية، هتموت هتموت، هتمرض هتمرض، هيحصل. هي كده وان كنا لمبتلين، هي دي الدنيا، ولولا ان الله جعل الدنيا هكذا لما اشتاق احد الى الجنة. اغتنم، اغتنم ديت يعني انسان معظم امر الدين، معظم امر الطاعة. ازاي؟ سيدنا موسى يقول لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة، الحقبة هي مئات والاف السنين، بل علميا ملايين السنين. هو سيدنا موسى عمره ما يعيش مئات السنين اصلا، سيدنا موسى في اللحظة ديت كان عنده حوالي 120 سنة، سيدنا موسى مش هيعيش مئات السنين، يعني ما فضلش في العمر. امال ايه؟ همة المؤمن اعلى من عمره، المؤمن من كتر لهفته على انه يرضي الله ومن كتر تعظيمه للأعمال الصالحة عايز 100 عمر فوق عمره عشان يشبع من اللي نفسه يعمله عشان ربنا. عشان كده سيدنا زكريا وهو عنده 90 سنة واقف يقول لربنا اشتعل الرأس شيبة، حريقة، بيشبه الشيب انه حريقة، كأن القلب مشتعل على العمر الذي ذهب. 90 سنة سيدنا زكريا مشبعش من الصيام، 90 سنة مشبعش من القيام، 90 سنة بيذكر ربنا للنهار، حتى سمي زكريا اي كثير الذكر، مشبعش من الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله. هي دي همة المؤمن، اغتنم الحق بقى لان انت ما عندكش غير عمر واحد. اول حاجة اغتنم حياتك قبل موتك. يعني حياتك؟ طب ما النبي قال شبابك وقال صحتك وقال يعني طول ما انت فيك نفس انت عندك فرصة. حتى لو نايم في العناية المركزة بتموت. اغتنم حياتك يعني طول ما انت لسه روحك في جسمك انت عندك فرصة انك تقرب من الله سبحانه وتعالى. انت عندك فرصة انك تقرب من ربنا. اغتنم حياتك. يبقى انت لازم تحافظ على كل نفس في حياتك. طول ما لسه في نفس بيدخل صدرك وبيخرج منه انت عندك فرصة انك ترضي ربنا. انت عندك فرصة انك توصل لربنا. انت عندك فرصة انك تنال الفردوس الاعلى طول ما لسه في نفس واحد. عشان كده الموت كان عند الصالحين عبادة من العبادات العظيمة. سيدنا يعقوب بيحتضر ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. حضر بالاحتضار. الملائكة بتأخذ روح سيدنا يعقوب من جسده. اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. واحد بيتكلم عن التوحيد وبيتكلم عن العقيدة وبيتكلم في الدعوة الى الله وروحه بتخرج من جسمه. قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يعني مماتي هو نملك موتي. هو في احد عند الموت بيقدر يفكر؟ الصالحين يعدون طول حياتهم للحظة الموت. ان الموت ده يبقى عبادة يتعبدوا بها الى الله سبحانه وتعالى. اغتنم خمسة قبل خمس. خمسة التانيين جايين. الحق بقى. يا تلحق يا ما تلحقش. يعني ايه بتلحق يا ما تلحقش؟ اللي تزبزب زي ابو طالب ضاع خلت في جهنم. ليه؟ لانه تزبزب وقف بس يفكر كده ايه على ملة عبد المطلب ولا على ملة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. تزبزب ضاع. اللي قلق خسر كتير قوي. المسنة بن حارسة الشيباني لما راح يسلم على ايد النبي عليه الصلاة والسلام النبي عرض عليه الاسلام في مكة. فالنبي قال له هنقاتل العالم كله عشان ننشر الاسلام. قال له لا الا الفرس. وهل احد طاق بحرب الفرس؟ مرضاش. وهو مقتنع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. بس قال لا انا من اولها كده. النبي واضح. النبي بيتكلم بوضوح عن الطريق. يعني النبي مش بيقول مثلا ايه اعرض عليهم الايمان ولما الايمان يزيد اعرض عليهم القيام ولما اليقين يزيد اعرض عليهم الجهاد. النبي من اولها واضح في مسألة ان بلد تستقبله بعد مكة. كانت الشروط واضحة. شروط بيعة العقبة الستة عرضها على الجميع. فقال له لا الفرس لا. النبي عليه الصلاة والسلام رفض. مسنة بن حارثة الشيباني جه اسلم في عام الفتح في عام الوفود وكان من مسلمة الفتح وكان ممن اسلموا بعد فتح مكة. طب ايه اللي اخروا على انه يبقى من السابقين؟ ايه اللي اخروا على ان بني شيبان كانوا يبقوا هم اللي يشيلوا الدين بدل المدينة المنورة؟ ان هو قلق. يبقى يا تلحق يا ما تلحقش. قبل خمس الحق. ام مصعب بن عمير بسبب ان هي خافت من سخرية الناس قالت لابنه ايزري بي الناس اتبعك؟ بيقولها وبيهاجر خلاص اخر مرة اشوفك في حياتي تعالي اسلمي واجري معايا. فقالت له اسلم ويزري بي الناس والناس تتريق عليا. ضاعت وضاع مصيرها بسبب انها لم تدرك الفرصة التي فيها ولم تغتنم الفرصة التي فيها. فضاع كل شيء والعياذ بالله. الاعشى من شعراء العرب جاي يسلم على ايد النبي. قال له ده بيحرم الخمرة. قال لهم خمرة ازاي؟ فقال لهم ماشي خمرة خمرة. قال له بيحرم الزنا. لا زنا ولا خمرة. ضاع بسبب انه خاف احسن يكون الدين خنيق. ضاع مصيره. مات. رجع وقال هرجع لمحمد بن عبد الله السنة اللي بعدها عشان اسلم. فذهب ومات قبل ان يأتي العام القابل وموسم الحج الذي بعده ليسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ضاع مصيره بسبب انه خاف احسن يكون الدين خنقة احسن يكون الدين صعب. اغتنم خمسا قبل خمس. الحق لانك انت ما انتش عارف هتتشغل امتى. ما انتش عارف هتمرض امتى. ما انتش عارف هتموت امتى. ما انتش عارف هيجيلك ظروف مادية تعطلك امتى. ما انتش عارف يعني متى ستأدي لك قواطع الظهر اليقينية التي لا يسلم منها انسان ما دام عاش على هذه الدنيا. يبقى ده قيد. ده اول عقبة بينك وبين الله. فلا اقتحم العقبة. اقتحم العقبة دي التي قال الله سبحانه وتعالى عنها وان منكم لمن لا يبطئن. ماشي في الدين صلنسيه. بعض المفسرين قال لك ده وصف لبعض الصحابة. ليه بيبطئ؟ ليه ماشي صلنسيه؟ مش عارف انه ممكن يموت. ليه ماشي صلنسيه؟ مش متخيل ان الصحة والفراغ اللي هم فيه فرصة مؤقتة وتروح. ليه ماشي في الدين صلنسيه؟ ما هوش متخيل الغنائم العظمى في علاقته بالله لو انطلق الى الله. فهذه عقبة ما ينفعش. فلا اقتحم العقبة. ربنا بيقول لك ما تسيبش عقبة بيني وبينك. ما تسيبش حاجز بيني وبينك. ما تسيبش حاجة في حياتك تعطلك عني او توقف سيرك عني او تبطأ سيرك الي. من ضمن العقبات التي يجب أن نزيلها من طريقنا. حب الدنيا، حب الدنيا، يعني سبحان الله يا إخواني، يعني المال، الناس إدت في الدنيا قيمة لأشياء، المال، الجمال مثلا، المرأة الجميلة جدا جدا جدا، الأغنياء مستعدين يدفعوا ملايين مهر ليها من أجل أن يتزوجها. المال، الناس بتفني أعمارها، تفني أعمارها، فناء حقيقي، وفكرها وجودها ليه؟ عشان يبقى عنده مال. يوم القيامة بقى الناس بتتصدم في كل حاجة تدولها قيمة في الدنيا، الجمال، لما يلاقوا ملك الجمال العالم إن عصت الله بجمالها، الجمال ده جهنم بتحرق الملامح بتاعته، وهذا الجمال يلقى في جهنم ويحترق ويشوه في جهنم. ليه؟ لأنها لم تتق الله في هذا الجمال. لما الناس تبص للمال كده، يوم يحمى عليها في نار جهنم. يعني الأول الفلوس اللي عاش عمره عشانها كده تتحرق قدامه في النار كده، تتشوي قدامه في النار كده. الفلوس اللي فضل طول عمره، يعني لو واحد مثلا بنى مصنع وبعد كده مولعين فيه قدام عينيه، قلبه هيتفطر قد ايه؟ ده الاموال اللي فضلوا يجمعوها يحمى عليها في نار جهنم. ليه؟ لم يتقوا الله فيها ولم يؤدوا لله حقه فيها. يبقى يوم القيامة يوم الصدمات، الانسان في الحاجات اللي الانسان ظن ان لها قيمة وكانت حاجز بينه وبين الله، وكانت عقبة بينه وبين الله، ثم يكتشف يوم القيامة انها بلا اي قيمة ما دامت لم تكن في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولم تكن في ذات الله سبحانه وتعالى. فلا اقتحم العقبة. من العقبات التي بين العبد وبين الله الماضي، ان في انسان بيبقى عنده بؤر شهوات قديمة، ان في انسان بيبقى عنده يعني هو زمان قبل ما يقبل على الله، زي بلعام ابن بعراء كده. هو ايه اللي ضيع بلعام؟ ان عنده بؤر شهوات كامنة، بؤر رغبة في الدنيا كامنة. لما عرضت عليه الدنيا وهو عالم كبير ومن اكبر علماء الدنيا، وقع ليه؟ مفيش حد بيقع فجأة يا جماعة، مفيش عمارة بتقع فجأة، مفيش بيت بينهار فجأة، ده في حاجة جوه، في بؤر شهوات واهمل علاجها. فكأن بالظبط الغام قنابل موقوتة جوه القلب، ممكن تنفجر في اي لحظة للانسان اللي ما بيتابعش قلبه. يبقى من ضمن العقبات التي بين الانسان وبين الله، والاشياء التي تعطل سير الانسان الى الله، الشهوات الداخلية في القلب، البؤر الكامنة في القلب، الماضي، الهارد ديسك اللي جوه كل واحد مننا، اللي قاعد يتربى على الدنيا والنظر للدنيا والنظر لما حرم الله سنين طويلة قبل ما يقول انا التزمت، قبل ما يقول انا تبت. فهو من جوه مليان، هو فاكر انه من جوه طهر، لا، هو من جوه مليان. يعني عشان كده اللي بيلتزم التزام حقيقي بيبقى فيه انقلاب في حياته. اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حد يشوفهم بعد الاسلام ما يصدقش ان هم دول، لما عناق شافت مرثد بعد الهجرة ما صدقتش، لما كان راح ينقذ اخ من اخوانه في مكة بتقول له مرثد قال لما فبت عندنا الليلة، ده احنا كنا اقطع، احنا كنا قصة حب دامية زي قصوا ليلة كده، وشافته داني فقال يا عناق ان رسول الله قد حرم الزنا. القصة منتهية، الباب مقفول، ذهلت. هو ده مرصد اللي كان يتمنى انه يراني، اللي كان يتمنى انه يسمع صوتي. انقلاب حقيقي، انقلاب. الهارد ديسك اللي جوه اتفرمت، ناس دخلت طريق ربنا وهي نظيفة. عشان كده الصحابة ذهلوا من خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان بطل وكان، انما ما كانش حد يتخيل انه يوصل لدرجة من اليقين والقوة والصمود، انه يمسك 9 سيوف في ايديه، يتكسر ال9 سيوف في صحيح البخاري، ولا تنكسر يده ولا يفر ولا يغادر مكان. خالد بن الوليد يا جماعه لما 30 40 واحد اتقتلوا في غزوه احد، طلع يجري ومعاه 200 فارس وراه، طلع يجري هو وال 200 فارس وهربوا من المعركه، وكان المسلمين ثلث العدد. خالد بن الوليد يبقى معاه 3000 مسلم قدام 200000 واحد من الروم، ويتكسر في ايده 9 سيوف ويفضل واقف مكانه. مش ده خالد، هو بطل بس مش ده خالد. ده تأثير الانقلاب اللي بيحصل للي بيدخل الطريق ده بصدق، اللي بيدخل هذا الطريق بصدق. عشان كده خالد بن الوليد لما دخل في طريق الله وقف كل املاكه للجهاد في سبيل الله، يعني مش بس موضوع، وقف كل ما يملك للجهاد في سبيل الله. قضية ان اللي كان بيرى اهل الدين لما يدخلوا الدين بجد كان بيصدم، مش ممكن يكونوا هم دول، زي ابو جهل كده لما سعد بن معاذ بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام هاجر، فسعد بن معاذ راح مكه يطوف حوالين الكعبه، فابو جهل وقت بيقول له اويتم الصباه، انتوا خدتوا الصابئين واويتموهم. ابو جهل وسعد بن معاذ كانوا اصحاب حبايب اصدقاء، سعد بن معاذ من العلاقات الاجتماعيه الجباره على مستوى الجزيره العربيه، فكانوا الاثنين حبايب واصحاب. فبيتكلم بقى مع سعد بن معاذ وبياخد ويدي، ففوجئ بسعد بن معاذ انسان تاني، بيقول له والله لئن منعتمونا الطواف حول الكعبة. لو انت فكرك انك انت هتهددني ان انا ما طوفش حول الكعبة لنمنعنكم ما هو اشد منه عليكم. هو الا اشد منهم من الكعبة الدنيا طبعا حبيبة قلبهم. لنمنعنكم التجارة الى الشام, مش هنخلي قافلة واحدة منكم تعدي للشام. هو ده سعد بن معاذ. فجأة كل العلاقات والعواطف البشرية القديمة بتتمزق في قلبه. ليه؟ لانه اصبح خالص مخلص لله, رجل اهتز له عرش الرحمن. يعني ماذا تنتظرون منه؟ فاللي كان يرى اصحاب النبي زي ابو طلحة كده لما شافوا ام سليمة بعد اسلامها, كان هو لسه ما اسلامش, ام سليمة امرأة جميلة, فابو طلحة يريد ان يتزوجها يعني فرايح بيعرض عليها. بقى ابو طلحة راجل غني, راجل اعمال وتاجر ومعاه فلوس ويعرف يدفع اي مهر, فبيعرض عليها الزواج. فقالت مثلك لا يرفض, انت يعني انسان كويس اخلاق وامكانيات وكل حاجة, ولكن انت رجل كافر وانا امرأة مسلمة, فان اسلمت تزوجتك ومهري الاسلام, مش عايزة منك مليه. فقال مثلك لا يقول هذا, مفيش واحدة ست بتقول اللي انت بتقوليه دي, انما يتكلمون في الصفراء والبيضاء. الستات بيتكلموا الذهب والفضة, هتجيب لي مهر ايه وقايمة ايه ومؤخر ايه وشبكة ايه والشقة تكتبها باسمي ولا تعمل ايه, والستات بيتكلموا في ده. فقالت مهري الاسلام. انقلاب يا جماعة, هو ده الانسان اللي بيدخل الدين بحقه وحقيقي. فلا اقتحم العقبة, انك انت ما تسيبش الشهوات القديمة اللي في قلبك عقبة بينك وبين الله, وحاجز بينك وبين الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. فلا اقتحم العقبة, ان الانسان لا يدع بينه وبين الله شيء, لا يدع بينه وبين الله اي شيء, حتى لو يتقحم المهالك من اجل الله. كما قلنا القحمة هي المهلكة, والاقتحام هو الرمي بالنفس بدون روية بدون تفكير. ليه؟ لان احيانا في الواقع انت لو فكرت مش هتقدر تكمل, لو فكرت مش هتقدر توصل. الادي في صورة في صورة البلد, يعني من الصور اللي كلها مليانة تهديدات للدين ومليانة تهديدات لأهل الحق ومليانة عقبات في طريق أهل الدين. حتى قال الله وانت حل بهذا البلد, يعني انت مستحل بهذه البلد, يعني هذه البلد روعيت فيها كل الحرمات واستحلت حرمتك انت يا محمد, وانت حل بهذا البلد. يقول اهلكت مالا لبدا, الكفار بيقولوا ده احنا صرفنا على حرب الدين رزم على رزم على رزم, مالا لبدا كما يتلبد طبقات السحاب فوق بعضها, يعني صرفنا ملايين ممليانة على حرب الدين في الواقع. فتخيل في الصورة اللي بالمنظر ده, وهذه عقبة من العقبات الخطيرة يا جماعة, عقبة الظروف. ان في ناس كتير قوي بتعلق كسلها في الدين على الظروف, الانشغالات. هعمل ايه؟ انا عندي مشاغل, انا عندي ظروف, انا انتوا مش عارفين الظروف اللي انا فيها. يا ابني وانت فاكر ان المنطلق الى الله ما عنده ظروف؟ هو في بني ادم في الدنيا دي ما عنده ظروف, ولكن في انسان دينه فوق الظروف بتاعته, اقباله على الله فوق اي شيء. عكما في هذه الصورة لا أقسم بهذا البلد, وأنت حل بهذا البلد, وأنت مستحل. يحاولون قتلك ويلقون عليك سلى الجسور ويشتموك ويضربوك وأنت تطوف في حول الكعبة, ويحاولون إيذائك وشتمك ويؤلفون القصائد في يعني شتم النبي صلى الله عليه وسلم, وأنت حل بهذا البلد وهو ألد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد, كله تعبان. ما تزعلش إنك تعبان عشان الدين, في ناس شقيانة عشان الدنيا, في ناس طفح الدم عشان الدنيا. احمد ربنا أن الله يكفيك في دنياك بسبب دينك, احمد ربنا أن كتحك وكبدك بسبب الدين مش بسبب دنيا فانية هتروح وانت هتروح وهتسيبها, يا هي هتسيبك يا انت هتسيبها. لقد خلقنا الانسان في كبد, ايحسب ان لم يقدر عليه احد, يقول اهلكت مالا لبدا, ينفقون الاموال ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وسط الصورة دي ربنا يقول فلا اقتحم العقبة, محدش يبعد عنه, مفيش عذر لأي إنسان يعطل سيره عن الله. شوية والدنيا دي هتخلص, ونقف بين يدي الله, ويندم كل من لم يستثمر عمره في السعي إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده الأنبياء كان من أقوى الحاجات عند الأنبياء إن دينهم كان فوق الظروف, فوق الظروف. الأنبياء اتحاربوا من بيوتهم قبل ما يتحاربوا من الغرباء. النبي اتحارب من أبو لهب عمه, اللي سيدنا إبراهيم اتحارب من أبوه الذي كان يبني الأوثان التي هدمها إبراهيم. فالأوثان التي هدمها إبراهيم صنعت في بيت إبراهيم, صنعت في بيت إبراهيم. أبوه كان صانع الأوثان لهؤلاء القوم المشركين, والعياذ بالله. الأنبياء اتحاربوا من الدنيا كلها, حتى قال نوح عليه السلام إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما تدونيش فرصة أعلم في خلق الكهوب. إيه ده؟ والأنبياء كانوا وصلين لهذه الدرجة من الحرب عليهم وعلى دعواتهم. الأنبياء الابتلاءات الدنيوية نفسها كانت كتير في حياتهم، الابتلاءات القدرية، الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيته نار. النبي آخر 3 سنين من عمره يعاني من آلام صدرية قاتلة، حتى قال هذا أوان انقطاع أبهري، الشريان الأورطة هيتقطع من الآلام اللي في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، من آلام مرض النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك مكملين، ومع ذلك لا يتوقفون عن سيرهم إلى الله، لا يتوقفون عن الدعوة إلى الله. ليه؟ هو ده قوة في الدين يا جماعة، هو ده قوة في الدين. ان مهما كانت الظروف، مهما الانبياء عاشوا في بيئات فاسدة جدا، سيدنا يوسف دخل بيئة السجن الفاسدة ودخل بيئة قصر الملك الفاسدة ولم يتغير. الانبياء عاشوا في تقلبات دنيوية صعبة جدا، سيدنا محمد تنقل بين 6 بيوت، الاول راح بيت حليمة السعدية، وبعد كده رجع بيت امه، وبعد كده ماتت امه فقام رايح بيت جده، وبعد كده مات جده فراح بيت عمه. سيدنا محمد كان يتنقل بين البيوت، كأن الله يعلمهم ألا يتعلقوا باستقرار الظروف في حياتهم. الدنيا ما فيش فيها استقرار، رتبوا نفسكم ان الدنيا هتفضل كده حتى الموت، رتبوا نفسكم. رتب نفسك يا يوسف يا ابن يعقوب انك انت النهاردة في السجن وبكرة على كرسي الملك، رتب نفسك يا موسى ابن عمران انك النهاردة في قصر فرعون وبكرة في خيمة في مدين في الصحراء بترعى الغنم، رتبوا نفسكم ان هي دي الدنيا. الدنيا غنى وفقر وصحة ومرض، الدنيا فيها كل الظروف وكل البشر بيشوفوا كل الظروف، فيجب أن يكون دينكم فوق كل الظروف. فلا اقتحم العقبة من العقبات الخطيرة في الطريق إلى الله، عقبة النفس، عقبة النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينبئ الصحابة بأهل الجنة، فقال كل مخموم القلب، مخموم القلب في اللغة الخمامة الكناسة الزبالة، في لغة الخمامة القمامة الكناسة الزبالة، والأخم هو الطعام المتعفن المنتن. كأن النبي يقول أن داخل النفس البشرية عفن، عفن، ولازم تفضل زي ما بتنظف بيتك بتخم بيتك كل أسبوع، بتكنسه كل أسبوع أو كل يوم أو كل يومين حسب الوضع، كذلك يجب أن تخم قلبك، لازم تفضل تنظف العفن ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلوا السخيمة صدري. السخيمة في اللغة هي الغائط والعياذ بالله، المجاري. السخيمة في اللغة المجاري المتعفنة. السخام في اللغة هو الفحم الأسود، يعني كل واحد مننا اسلوا السخيمة صدري، يعني كل واحد مننا جوه صدره سواد، جوه صدره عفن. النفس البشرية يا جماعة، ان عشان كده بقى الاسلل، اسلل ديت السل هو النزع برفق، لان الـ الاهواء النفسية متوغلة جوانا، فلو ربنا نزعها هتتنزع معها قلوبنا من كتر ما القلوب متعلقة، النفوس متعلقة بالاهواء. فالرسول قال في لفظ نبوي بديع، اسلل يا رب خرجها، زي ما الواحد بيسل السيف كده من غير ما يقوم معور نفسه ولا معور الجراب ولا، اسلل يا رب خرج المصايب دي من جوايا من غير ما اتعب، من غير برفق يا رب، برفق. يعني يسأل الله الرفق في إصلاح نفسه، يسأل الله سبحانه وتعالى الرفق في تزكية نفسه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلل سخائم صدورنا. النفس يا جماعة دي جبل، عشان كده الحل الأساسي مع النفس هو الحسم مع النفس. يعني النفس ممكن تسيسها، جميل جدا انك تسيس نفسك، ولكن فعليا الحل الاساسي مع النفس هو انك تبقى حاسم مع نفسك، انك تبقى عندك حاسم. عشان كده الصحابة لما كانوا بيدخلوا الدين دي البداية، دي الطلعة الاولانية، ده المنبع بتاع النهر اللي هيشق الطريق. اول يوم يجيب 6 من 10 المبشرين بالجنة. الستة مين؟ رجال اعمال. يعني دعوة فردية، هو انت مش معقولة تخرج الوقت تفوت على 6 شباب غير ملتزمين يجوا معاك بيئة ايمان ودار ارقم؟ مش معقولة يا جماعة. يعني معنى ان 6 استجابوا انه راح دعا 100، معنى انه جاب 6 ان في 100 دعوا. يعني معناها سيدنا ابو بكر الصديق في اول يوم في التزامه عمل كم زيارة دعوة فردية؟ سيدنا عمر بن الخطاب في اول يوم في التزامه، في اول يوم في اسلامه عمل نقلة نوعية في الدعوة في مكة، خرج في صفين، عمر على مقدمة صف وحمزة على مقدمة صف، وكان هذا قبل هجرة الحبشة او في اوائل هجرة الحبشة، وخرجوا صفين والصحابة وراهم، عمل نقلة نوعية اللي الصحابة لم يكونوا يستطيعوا ان يستعلنوا به في الوضع العام جهرا في مكة بعد الحركة دي رفع سقف الشغل الدعوي في مكة. واحد فرض, ولكن دي البداية. عشان كده في الاخر ابو سفيان واقف تحت واحد بيقول افيكم عمر, اشمعنى افيكم عمر؟ اللي دي بدايته بينطلق بعد كده انطلاق عظيم, اللي بدايته اقتحم عقبة, اللي بدايته ما سابش عقبات بينه وبين الله سبحانه وتعالى. دي بتبقى الطريق بتاعه. اللي بدايته قوية يا جماعة فلا اقتحم العقبة, يعني لازم دخلتك في الدين تبقى دخلة قوية, يعني لازم يبقى انت عارف كده. لما مثلا ايه ادخل مثلا البيت فيقوم مثلا ابني او بنتي جاي مثلا ايه ازيك يا بابا معلش انا بحل الواجب وهجيلك, إيه فالواحد إيه ده انا جاي من سفر وبقالي سنة, ايه الاستقبال البارد ده انت حبيبي. الواحد نفسه ايه ان ابنه يجي او بنته تيجي ويجري ويحضنه ويقول له ده انا ما كنتش عارف اعيش من غيرك, ده انا يا اخوانا الله سبحانه وتعالى ولا المثل الاعلى يحب ان يظهر في اقبالك عليه انك تقبل عليه بلهفة, انك تقبل عليه بحب, انك تقبل عليه برغبة. عشان كده ربنا ملكش تعالى, ربنا قال لك اسعى في ايات طلب بالسعي, وفي ايات اخرى طلب بالتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, وفي ايات اخرى طلب بالمسابقة سابقوا الى مغفرة من ربكم. يعني ربنا ما قالكش اطلب ان اغفر لك, قال لك سابق للمغفرة, قال لك جاءك يسعى. كان ممكن ربنا يقول له اما من جاءك وخلاص جه, لا ليه كلمة يسعى؟ ربنا بيحب ده, ربنا بيحب ان اقبالك عليه يبقى فيه الصفات دي, والا فكلمه واما من جاءك ما هو جه وخلاص. القضيه مش جه وخلاص, القضيه ايه اللي جوه قلبك وانت جاي, ايه اللي في قلبك تجاه الله وانت مقبل على الله. وتلاقي ايه تانيه فاستبقوا الخيرات استباق, وتلاقي ايه تالته انهم كانوا يسارعون في الخيرات. طب يا رب ما يفعلوا الخيرات وخلاص, هي القضيه ايه يعني ان الفلوس وصلت لليتيم, ان الاسره الفقيره راح لها شنطه رمضان, ما خلاص يا رب. لا وصف يسارعون ليه؟ لان يا اخواننا كل وصف من الاوصاف ديت في معنى داخلي. السعي بيحمل معنى الطموح, دايما الانسان بيسعى في الحاجه اللي عنده طموح فيها. السعي الدؤوب النشاط المستمر ده دايما بيبقى لما الانسان عنده طموح في شيء وعنده امل في شيء. المسارعه دايما بتحصل لما يكون في حب, الانسان بيروح بسرعه, يعني اصحابه يقوموا فايتين عليه, انزل ده احنا طالعين مسافرين نقضي الليله دي في مثلا في ايه في الساحل الشمالي ولا في حاجه, وهو نايم وتعبان ويقوم قايم وفي نص ده يبقى تحت. انما ابوه يقول له انزل يا ابني هات لنا عيش, ممكن يقعد ساعه ومش قادر, يا ابني ده مشوار 500 كيلو روح. لان المصارعه فيها حب, دايما الانسان بيصارع للحاجه اللي جواه شوق في ليها, جواه عاطفه حاره صادقه وحب صادق ليها. المسابقه فيها احساس بالغنيمه, الانسان دايما بيسابق, حتى يقول لك دي مسابقه يعني في جوائز, دايما الانسان بيعيش احساس المسابقه لما يكون حس ان الشيء ده فيه غنيمه. المنافسه ده احساس نهائي كاس العالم, البرازيل والارجنتين ولا البرازيل والمانيا بيلعبوا في كاس العالم والعالم كله واقف والدنيا كلها قلبها مخلوع لكاس العالم, مين اللي هيمسكه ومين اللي هيكسبه؟ يضيعون اعمارهم في يعني والعياذ بالله, واذا مروا باللغو مروا كرامه يضيعون اعمارهم. فبالنسبه له ده احساس التنافس اللي هي حاجه لو راحت انا هيفضل وسط مقطوم طول عمري. التنافس ده بقى اللي هو الحاجه اللي ايه اللي نفسك نفست ان تراها في يد غيرك, لا يمكن اقدر استحمل ان الحاجه دي غير ياخدها, لا يمكن. فعشان كده ربنا طالب منك وانت رايح لربنا يبقى دي صفات ذهابك الى الله, يبقى دي صفات علاقتك بالله, دي صفاتك وانت تفعل الخير. ربنا ما قالكش اعمل الخير, قال لك لازم تبقى ساعي. يعني ايه ساعي؟ يعني في نشاط, شفت النمل وهو بيدور على السكر كده, في نشاط في همه على طول ما بتبطلش بتدور على الحسنه, تخلص الحسنه تدور على اللي بعدها. وربنا طلب منك انك تبقى مسابق. يعني ايه مسابق؟ يعني عندك احساس ان في اماكن في الجنه اعدادها محدوده, فانت بتجري باحساس يا تلحق يا ما تلحقش. وربنا طلب منك انك تبقى مستبق. يعني ايه مستبق؟ مستبق يعني وانت بتجري كل شويه تبص على يمينك وشمالك, هو في حد محصلني؟ هو في واحد قدامي؟ هو اللي قدامي ده جري وسبقني ليه؟ الاستباق ده احساس انك قاعد تبص للمتسابقين اللي معاك وقاعد تشوف اللي بيجري بسرعه ليه عشان تسرع انت كمان جري عشان ما حدش يسبقك الى الله. وامرك بالمصارعه. يعني ايه المصارعه؟ يعني اول ما يتفتح قدامك باب خير ما تقعدش تفكر بقى, الباب ده ممكن يتقفل في اي لحظه, عمرك كله ممكن يتقفل في اي لحظه. فامرك بالمصارعه أن تذهب إليه بلهفة. وأمرك بالتنافس. يعني التنافس يعني أنك تبقى حاسس إن علاقتك بالله دي لو راحت هتموت. في ناس يا جماعة لما بيحصل لها خسائر مادية بتدخل مستشفى الأمراض النفسية. دي حقيقة مش حقيقة, ده دي يعني كثير جدا, ده الأصل, مش ده كثير كمان, ده الأصل. يعني ياخد دواء اكتئاب لأنه هو خسر الفلوس, أو ياخد دواء اكتئاب لأنه ما اتجوزش البنت اللي كان بيحبها فمش قادر يتخيل فيعيش طول عمره بقى عايش على أدوية اكتئاب ومهدئات وبتاع, أو ياخد أدوية اكتئاب ومهدئات لأنه هو يعني ما دخلش الشهادة اللي ما خدش الشهادة اللي كان نفسه فيها. فأهل الدنيا عندهم هي دي التنافس بقى. التنافس ان الحاجة نفيسة ولها قيمة عندك لدرجة ان انا حياتي ضاعت لو ما خدتهاش. فامرك بالتنافس انك تحس بنفاسة الدين وانت مقبل عليه. يبقى القضية العلاقة بين المؤمن وبين ربه مش علاقة باردة, مش علاقة باهتة, مش علاقة ادينا ربنا حقه, مش علاقة منزل اخطف الركعتين واجي. العلاقة بين المؤمن وبين الله علاقة حية, علاقة مليئة بالروح. فلا اقتحم العقبة, فلا اقتحم العقبة. عقبات بيننا وبين الله, عقبات في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني مين يا جماعة يطبق هذه الآية؟ مين يعيش في ظلال هذه الآية العظيمة المتعة, قول الله فلا اقتحم العقبة, إن أنت تفهم إن ما ينفعش تسيب حاجة بينك وبين الله تعطلك عن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى, صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد, إخواني وأحبابي في الله, مستني ليه عايش في دور الغراب الأعمى بتاع الملتزمين؟ ليه راضي بالدور ده؟ ليه؟ وفي ناس يا جماعة حتى مش هتبقى تبقى الغراب الأعمى, ده دي قصة تانية, اللي هو أصلا حتى لو حد جي يزقه أو يسنده أو يقومه هو عايز يفضل كده, هو يعني خلاص بقى يعني أحبط داخليا أو انكسر داخليا. ليه مستني غيرك؟ ليه مش أنت اللي بتقوم غيرك؟ ليه مش أنت اللي عندك حافز داخلي إن لا يمكن دينك يضعف ولا علاقتك بالله تتذبذب لأي عائق موجود في الحياة؟ ليه لست هذا النموذج الذي يحبه الله والذي يرضاه الله؟ اقتحم العقبة, اقتحم العقبة في علاقتك بالقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين, وفي رواية لا تنافس إلا في اثنتين. لا تنافس, احنا قاعدين نشرح لفظ التنافس هو نهائي كاس العالم, فإحساس نهائي كاس العالم ده, شوف مثلا لعيب مثلا الألمانيا هو داخل نهائي كاس العالم إحساسه إيه, بيفكر إزاي, مشاعره إيه. تخيل المفروض ده بقى إحساسك وأنت تتعامل مع القرآن. لا تنافس إلا في اثنتين, رجل هم دول الرجالة اللي بحقوا حقيقي, رجل آتاه الله, آتاه يعني دي كنوز ربنا مش بيديها لأي حد, ومن عنده ربنا فتح من الله, ربنا بيدي اللي يستاهله بفضله منة الله. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به, القرآن ولا يقومك, القرآن ولا يغير حياتك, فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافس إلا في اثنتين. يبقى دي منافسة جماعة, دي منافسة, إحساس المنافسة. أين أنت من, من, من اقتحام أي عقبة بينك وبين القرآن؟ اقتحم أي عقبة بينك وبين كتاب الله. ما تعطلش نفسك عن القرآن بأي شيء, ما تسمحش أن أي شيء في الحياة يعطلك عن القرآن. اقتحم أي عقبة بينك وبين العبادات, بينك وبين فضائل العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. كان له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. يعني يا اخواني يعني يعني سبحان الله العظيم, اللي بيبكر يوم الجمعة بيجي من بدري قوي, يعني 7 الصبح كده في البكور يعني, وغسل واغتسل بقى وجاب هدوم نظيفة واستحمى ومشى ولم يركب, جه المسجد ماشي ودنا من الامام قدام الامام واستمع ولم يلغو وركز كويس جدا في كل كلمة. كان له بكل خطوة خطاها عمل سنة, عمل سنة, ادي عمل من الاعمال. مثلا مين اللي بيطبق العمل ده؟ ايه اللي معطلك؟ يعني احنا عايزين نسأل كل واحد ما بكرش, انت ما بكرتش ليه؟ 80% كنا نايمين. طب حركت نايم من امتى؟ 90% من 80% نايم من الساعة 11 بالليل امبارح. يعني ايه العذر؟ يعني ايه الحجة؟ يعني ما العائق من العواق الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنهم الذي بينك وبين فضاء العبادات؟ لما النبي عليه السلام قال: من اصبح منكم اليوم صائمة، من تبع منكم اليوم جنازة، من عاد منكم اليوم مريضة، من اطعم منكم اليوم مسكينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد الا دخل الجنة. ايه المانع انك انت يوم الاثنين او يوم الخميس تعمل حاجة زي دي، او يوم من ايام ند الصيام تعمل حاجة زي دي؟ لا تدع عائقا بينك وبين فضائل العبادات، لا تدع عائقا بينك وبين قيام الليل، ما تسيبش حاجة مع الطلاق عن ده، لانك يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هتندم، هتندم ان في حاجة عطلتك عن الحاجات دي. هي دي القيمة الحقيقية للحياة. فلا اقتحم العقبة، لا تدع عائقا بينك وبين الدعوة الى الله، لا تدع عائقا بينك وبين حمل مسؤولية الاسلام، مهما كانت مسؤوليات الدنيا، مهما كانت مسؤولياتك في دراستك وفي شغلك، مهما كانت مسؤولياتك وهموم الدنيا عندك، لا تدع عائقا، لا تدع عقبة بينك وبين الدعوة الى الله. اوعى تعيش وتموت وانت عند الله لست داع الى الله. اوعى. اهل الباطل يا جماعة، اهل الباطل عندهم هم مهول وعندهم جهد مهول. قال تعالى: النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود، اذ هم عليها قعود. قاعدين، قاعدين 24 ساعة لأهل الحق. يعني اذ هم عليها قعود دي آية في قمة العزيمة. يعني معناه ان اهل الباطل دول مفرغين عمرهم وسايبين مصالحهم وسايبين شهواتهم وقاعدين فاضيين بقى لأهل الحق. اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون من المؤمنين شهود. قال تعالى: هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود. الجنود يعني في جندية، يعني اهل الباطل عندهم جندية، يعني الجندية الغائبة عند اهل الدين موجودة عند اهل الباطل، عشان كده بيتقدموا، عشان كده بيتقدموا. قال تعالى: انهم يكيدون كيدا. انهم يكيدون مضارع مستمر، كيدا توكيد يفيد التعظيم. يعني الناس دي بل مكروا الليل والنهار، قاعدين يخططوا ليل نهار ضد الدين وضد الحق ولإبعاد الناس عن دين الله. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قال المفسرون: أي عملوا في الدنيا وتعبوا في الدنيا حتى نصبوا، يعني طلعت روحهم في مجهود حرب دين الله في الدنيا، تعبوا. قال تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا، يعني الأغنياء بتوعهم صرفوا دم قلبهم عشان الناس تبعد عن ربنا. قال تعالى: في جيدها حبل من مسد، العقد اللي قلعته عقد الذهب وبعته عشان تحارب النبي بتمنه. قال ده الرجالة بيهلكوا مال لبد، والستات بتقلع ذهبها بتوع الـ 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 الحرب على الإسلام. ده أهل الباطل يا جماعة، ما هماش لعبة. ده القرآن بيصور لك إن أهل الباطل دول مش لعبة، حتى أصحاب المراكز والسلطة فيهم مش بس أصحاب الأموال. ثم أدبر يسعى، أدبر يعني إدى ظهره بقى لطريق الدين، وقعد يسعى من أجل حشد الجنود ضد سيدنا موسى، ومن أجل التعبئة العامة للشعب كله ضد دعوة سيدنا موسى. أهل الباطل لا ينامون، بل مش أهل الباطل بس يا جماعة اللي بيحاربوا الحق، أهل الله. يعني تلاقي المغني اللي عمل جلسات كهربائية عشان يخس وبيستلم الجايزة، مغني عاش 15 يوم على الخص، 15 يوم. يعني انت النبي في صحيح البخاري بيقول: ويظهر فيهم السمن، عليه الصلاة والسلام، ان السمن ده حاجة وحشة من علامات اخر الزمان. ده عشان يستلم جايزة 15 يوم عاش على الخص. واحدة ممثلة دخلت العناية المركزة عشان التفاني في تصوير مسلسل رمضان، عشان ما فيش وقت ولازم توصل الليل بالنهار وتيجي على اكلها وتيجي على نومها وتيجي، دخلوها العناية المركزة. بطولات يا اخوان، بطولات. يعني لما الواحد ذهب الى افريقيا، يعني عدد الكنائس والمدارس النصرانية اللي اتبنت تدل ان الناس دي لا تنام، ان هؤلاء القوم لا ينامون. الناس دي ما بتنامش، وتلاقي هناك اوروبيين كثر، اوروبيين وانت ماشي وانت رايح تلاقي اوروبيين. طب سايبين اوروبا وجايين ليه دول؟ جايين يدعوا لدينهم، جايين يعملوا من اجل نشر دينهم. ونساء ورجال وشابات، ويعني الموضوع تضحيات يا اخوان. وراء قوة الباطل في الواقع تضحيات. فاين تضحيات اهل الحق؟ فين تضحيات اهل الحق؟ انت فين من اهل الحق؟ والذين امنوا اشد حبا لله. اهل الحق ضحوا عشان دعوة ربنا اضعاف اضعاف اهل الباطل ما ضحوا، بس انت منهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، الإسلام علمنا ألا نتوقف عن الدعوة مهما كانت الظروف. لو أنت مطرود، النبي عليه الصلاة والسلام اطرد، يعني بالمصطلح الوقت بيسموه لجئ سياسي، طلع على الطائف ليجد هناك مأوى واشتغل في الدعوة هناك، وكان يجهر بصورة الطارق وهو يدعوهم إلى الله في الطائف. النبي عليه السلام يعني مطرود وشغال في الدعوة. سيدنا يوسف مسجون وشغال في الدعوة مع السجينين. سيدنا يوسف مشغول قاعد على كرسي الملك وزير مالية ومسؤول عن إعداد خطة مالية ومسؤول عن إنقاذ المنطقة كلها مش مصر بس من الجدب اللي هي فيه، ولا يكف عن الدعوة إلى الله ولا يتوقف عن الدعوة إلى الله لإخوته ولا لشعب مصر. سيدنا عمر مطعون مطعون وداخل الشاب والجلبية بتاعته طويلة، فقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأطقى لربك. مطعون لما الطبيب دخل عليه شربه ماء من بقه، قامت الماء خارجة من لبن من بقه، اللبن خرج من بطنه، فعلم أنه ميت خلاص. يعني مفيش حل طبي في هذا الزمان لهذه المشكلة، لهذه الإشكالية. واحد اللبن بيخرج من بقه يخرج من بطنه وبيدعو إلى الله ولا يكف عن الدعوة إلى الله مهما كانت الظروف. سيدنا يعقوب بيموت بيحتضر ولا يكف عن الدعوة إلى الله، ما تعبدون من بعدي. سيدنا محمد بيموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يبقى مهما كانت الظروف مهما كانت الأحوال لم يكونوا يكفوا. عشان كده سورة البروج جايبة الحرق، التهديد بالحرق أهل الباطل وهم بيحرقوا أهل الدين. بعد كده سورة الطارق إنهم يكيدون كيد، هم بيخططوا بقى، يعني مش كل الوسائل بتاعتهم خبط كده قفش كده بقى وش في وش، لا ده عندهم طرق تانية ومكر وأخد ولف ودوران. فسورة البروج والطارق جايبة لك صورة متكاملة عن أهل الباطل وهم يحاربون الحق. تيجي سورة الغاشية بعدها ربنا يقول فذكر إنما أنت مذكر. فذكر يا رب، ده الواقع صعب جدا يا رب والتهديدات خطيرة، اوعى تبطل اوعى تقف مهما كانت الظروف. دول أهل الحق، أنت منهم بقى، أنت اقتحمت العقبة التي بينك وبين الدعوة إلى الله، انت اقتحمت العقبة التي بينك وبين ان تعمل لدين الله وان تحمل مسؤولية الاسلام. هو ربنا ارسل على ابرها شوية طيور ليه؟ كان ربنا ممكن يطلع له جيش من الاسود وتبقى حاجة تاريخية، ما حصلتش. ربنا يريد ان يعلمنا ان بابسط الامكانيات يمكن ان نقضي على الباطل، ولكن ان قمنا لله قوم صادقة ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. اول جيش هيطلع يحارب اليهود هو اول جيش اللي هيتفتح على ايده فلسطين. بس مين اللي يفهم؟ مين اللي يصدق ربنا؟ مين اللي يوقن بوعود الله سبحانه وتعالى؟ وعلى الانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. رب ده تبوك دي كانت مطحنة، رب ده تبوك دي كانت طلوع روح. ساعة اشد غزوة في الاسلام كله ساعة. يا إخواني من سار في طريق الحق الصعب بس يا ساعة اتخاذ القرار، بعد كده الله يهون عليه الطريق، الله يملأ له الطريق بالروح والريحان من عند الله سبحانه وتعالى. مين فينا شايل مسؤولية الدين؟ من الكلمات التي تمزق القلب في القرآن قول الله سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد ده الباب المقفول محكم الغلق زي الأبواب الإلكترونية الوقت كده، إنها عليهم مؤصدة. يعني مين اللي يعرف يفتح ابواب جهنم ده؟ لا يمكن حد يقدر يفتحها، لا يمكن. طب يا رب الوصيد ده الباب المغلق، مفيش للكهف باب اصلا، كهف ما كانش له باب بيتقفل ويتفتح بقفله، امال معنى ايه؟ الكلب واقف سادت الصدر كان باب الكتروني قافل المكان. لا يمكن حد هيعدي اللي على جثتي. انك لما تسد صدر في الدعوه لا يمكن الصدر يتفتح وانت موجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين تسد بهم الصخور. مين فينا يحمل مسؤولية الإسلام، يحمل هم الدين؟ كما قال أحد السلف إني لأرى الله يعصى ولا أستطيع أن أغير المنكر فأبول دما. أبوه ينزل دم في البول، الضغط لما بيعلى ضغط الإنسان بيحصل له نزيف من أي مكان، الودن المناخير أي حتة بقى كده، وبتبقى حاجة طبيعية أصلا من رحمة ربنا عشان الضغط يخف، فضغطه يعلى يحصل له نزيف في البول من الغيظ الذي في قلبه أن الله يعصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فشت الفاحشة في قوم إلا كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها. من غاب عنها ورضيها، انفعش ان انت ترى الله يعصى ولا تدعو الى الله ولا تعمل لدين الله. انفعش انك انت تشوف هم الامه اللي بيحصل في غزه وفلسطين والقدس والمسجد الاقصى واللي بيحصل لاخواننا في سوريا لما يقطعوا رجلين طفله ويرموها في الزباله ويرموها في المزبله حتى تموت ويتنزف، ولا يتحرك في صدرك شيء تجاه هذه الامه وتجاه هم هذا الدين. ما ينفعش ان واحده مسلمه من سوريا تتصل على احدى القنوات تقول انا بسال عن حكم الانتحار، يجوز ان انا انتحل ليه؟ لان يعني الذين من بني جلدتنا يحاصرون بيتها ولو دخلوا يغتصبوها وهي مش قادرة تستحمل الاغتصاب، فبتقول يجوز ان انا انتحر قبل ما يدخلهم. انا الوقت محاصرة وانا بتكلم معك، انا الوقت محاصرة وانا المنطقة اللي انا فيها وانا بتصل هذا الاتصال، يجوز الانتحار ام لا يجوز الانتحار؟ ان الامة تصل الى هذا الواقع وانت مشغول بدنياك، مشغول بهمك الدنيوي، مشغول بدنيا يا هتسيبك يا هتسيبها، يقين في يوم من الايام، والا ما سميت الدنيا من الدناءة والحقارة والوضاعة. فلا اقتحم العقبة، حطم اي عقبة بينك وبين الدعوة الى الله، حطم واجتاز واقتحم اي عقبة بينك وبين العبادة وفضائل العبادات، تعيش حياة طاهرة جميلة موصولة بالله. اقتحم اي عقبة بينك وبين القرآن والاتصال بكتاب الله، اقتحم اي عقبة بينك وبين حضور مجالس الدين ودروس الايمان ودروس الشحن الايماني. فلا اقتحم العقبة، اوعى تستنى حد يجي يقومك ويفوقك ويوعظك ويذكرك، قوم انت، ما تستناش حد، خليك انت ذو البصيرة اللي ربنا مديه يعني مفتحها. لا ترضى ان تكون انت الغراب الاعمى في دين الله. اذكركم اخواني قراءة سورة الكهف النهاردة باذن الله لمن لم يقرأها، واذكركم بالدعاء قبل صلاة المغرب، ساعة الاجابة، ساعة الاجابة، فمن اعظم اوقات الاجابة هذا الوقت الذي قبل مغرب الجمعة، من العصر للمغرب او الساعة قبل المغرب، قدر ما يعينك الله. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم لا تستبدل بنا، اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا من خيرك وفضلك وجودك وكرمك بذنوبنا وآثامنا. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك وأعز أوليائك. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يقود، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر مصر من التبرج والسفور، اللهم طهر مصر من كل ما يخالف شرعك ودينك وكتابك يا رب العالمين. اللهم أعز أوليائك، اللهم فرج كرباتهم، اللهم فرج كرباتهم، اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأد الديون عن مديننا. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اصلح لنا قلوبنا، اصلح فساد قلوبنا، اضئ بنورك قلوبنا، زكي لنا نفوسنا، اشرح لنا صدورنا، يسر لنا امورنا، قو في رضاك عزمنا يا رب. لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نهلك وانت رجاؤنا، ولا نضيع وانت مولانا، ولا نضل وانت هادينا، ولا نزيغ وانت مرشدنا. اللهم احفظنا، اللهم انا نسألك اليقين والمعافاة، اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم الف بين قلوبنا، وحد صفنا، اجمع كلمتنا، اقمنا على مرادك منا، ايقظ قلوبنا، ارشدنا، متعنا بعلمائنا وشيوخنا يا ربنا. اللهم انشر دينك، اللهم انشر رحمتك، اللهم انزل ولايتك، اللهم انزل السكينة في قلوبنا ونفوسنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب.